هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المحافل الدولية والعد العكسي لمواجهة الكيان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء معكم، طبعا البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نتناول كتاب في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مع الزميل علياء صالح. ثم بعد ذلك سنتناول محورنا لهذا اليوم، المحافل الدولية والعد العكسي لمواجهة الكيان، مع الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، سنكون فيها مع الزميلة منار، وستلقي فيها الضوء على حياة الشاعرة أم منتصر إسماعيل ونموذج من أشعارها عن فلسطين. ولنختم هذا اللقاء بالفقرة التمثيلية الرائعة أيوب الفلسطيني. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة علياء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. في الطريق إلى الوطن، هذا عنوان كتاب جديد للدكتور فايز رشيد، وينطوي تحت هذا العنوان عنوان آخر بخط أقل بروزا، وهو شذرات من وقائع حياتية. الكاتب وبعنوانه الفرعي تملص من تصنيف كتابه، فلهو قصص قصيرة كقصص مجموعته وداعا أيها الليلك، ولهو مقالات سياسية أو تعليمية، ولكنه مزيج من حكايات وقعت أو ممكنة الوقوع فلسطينيا، أعاد صياغتها الكاتب حكائيا متحررا من شروط القصة والمقالة. أيها الأحبة، الكاتب فايز رشيد طبيب مختص بالعلاج الطبيعي والوخز بالإبر الصينية، بيد أنه لم يترك مهنة الطب كما فعل الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، الذي بعدما اختار الكتابة مهنة اتخذ من عيادته مكتبا يقرأ ويكتب فيه ويلتقي بأصدقائه. ولكن كاتبنا فايز رشيد عندما اختار الكتابة لم يدر ظهره لمهنة الطب، بل كان بين فقرة وفقرة يندفع من وراء الطاولة ليواصل علاج المرضى. مستمعين مستمعينا الكرام، بعض الأبطال في كتاب في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مضوا شهداء أو ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم شخصيات معروفة كبيرة الحضور في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني كأبي علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتاله الاحتلال أو كبرت بالحدث الذي وقع لها كالفتى محمد الدرة والفتاة هدى غالية، أو عرفت بما قامت به من بطولات كالمناضلة الكبيرة ليلى خالد التي هي رفيقة وزوجة الكاتب فايز رشيد. الشذرات في كتابي في الطريق إلى الوطن تحكي غالبا حكايات عن شخصيات معروفة، منها حكاية اغتيال القائد تسرد عودة الشهيد أبي علي مصطفى، وحكاية الرد وهي انتقام الجبهة الشعبية وقتلها للوزير الصهيوني رحبعم زئيفي ثأرا لأبي علي، وحكاية الاختطاف وهي إعادة لحكاية تسليم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات بعد رحيل أبي علي، وحكاية الحكيم وهي مقتطفات من سيرة الحكيم جورج حبش الذي يسرد كاتبنا رشيد أجزاء من حياته الغنية من طفولته في مدينة اللد إلى رحيل أسرته إلى حيفا وعمل والده في التجارة إلى دراسته، ومن ثم رحيله إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية، وتفتح وعيه على النكبة الفلسطينية وإيمانه بأن التنظيم هو السبيل لتحرير طاقات الأمة. في هذه السيرة المختصرة نتعرف إلى جوانب من سيرته الفكرية من تأسيس العروة الوثقى أيام الجامعة إلى كتاب الفدائي العربي ردا على النكبة، إلى تتويج المسيرة بتأسيس حركة القوميين العرب التي انتشرت في أقدار عربية كثيرة. مستمعينا الكرام، كاتبنا فايز رشيد درس في الاتحاد السوفيتي السابق، وهناك تعرف على يهود وتابع أساليب تضليلهم واستدراجهم للهجرة إلى الكيان الصهيوني، وحكايته نادر هي سيرة مدهشة لشاب فلسطيني رياضي يتطور وعيه من تجاربه في السجن، ويسقل التعذيب روحه فيزداد عنادا وابتكارا لأساليب النضال، وربما تكون حكاية نادر سيرة للعقلية الصهيونية المتوحشة وبشاعتها في ابتكار أساليب تعذيب لا تخطر على بال البشر. هذه الحكاية تعيد الاعتبار للمناضل الفلسطيني البسيط وتسلح الفلسطيني الذي يتعرض للتحقيق والتعذيب البدني النفسي، وتصون روحه من تلك الأساليب والممارسات. أما حكاية هدى فهي حكاية هدى غالية التي قتل العدو الصهيوني عائلتها، والتي ستبقى صرختها وهي تتمرغ على رمل شاطئ غزة في عقل وروح كل فلسطيني وعربي وإنسان رأى المشهد وسمع تلك الصرخة.
نعم، على نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة عليا على تناولها كتاب في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حتريني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، المحافل الدولية والعد العكسي لمواجهة الكيان محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي يعنيه فشل مقترح الكيان إلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ما الأهمية التي يكتسبها اعتماد الأمم المتحدة لميزانية للجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الأخير على غزة؟ كيف يمكن البناء على قرار الجمعية العامة؟ وهل يمكن القول اليوم بأن أبواب المحافل الدولية اخترقت فلسطينية؟ المحافل الدولية والعد العكسي لمواجهة الكيان موضوع برنامج فلسطين اليوم. مني كيان الاحتلال بهزيمة ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد بعد فشل مقترح تقدم به لإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد عدوان أيار مايو الماضي على غزة. وصوت ضد مقترح الاحتلال 125 دولة أو 25 دولة من بينهم الصين والمجموعة العربية، فيما لم ينل المقترح سوى 8 أصوات. وكان كيان الاحتلال قد قدم مقترحا لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة المنوط بها المسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية في الجمعية العامة، والتي كانت قد أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق وذلك دون تصويت. قراءة فشل الكيان في تمرير اقتراحه الخاص بميزانية لجنة تقصي الحقائق في قطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
تتسع ميادين الخسارة الإسرائيلية أمميا وأمام المحافل الدولية كل يوم بعد انفضاح الرواية التي أسس لها الاحتلال عبر سلسلة من الأضاليل والتواطؤ على الضحية. فما جرى من مصادقة على ميزانية لجنة تقصي الحقائق حول العدوان الأخير على غزة يشكل نهاية عصر هذه الرواية. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن فشل الاحتلال في إلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان هو نتيجة طبيعية لجرائمه التي أصبح العالم عاجزا عن غض النظر عنها.
هذا الفشل الجديد الذي مني به الاحتلال الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف دعم لجنة تقصي الحقائق يأتي نتيجة طبيعية للجرائم الفظيعة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني من خلال التهجير والتهويد والقتل والاعتقالات المستمرة.
استثمار هذا الانتصار والإنجاز الجديد رأت فصائل فلسطينية أنه بحاجة إلى تفعيل الأدوات الدبلوماسية والسياسية على المستوى الرسمي وملاحقة الاحتلال وفضح جرائمه على الأرض الفلسطينية من قتل وإبادة إلى الاستيطان.
هذا له دلالات دولية بأن المجتمع الدولي ينحاز إلى الحق الفلسطيني ويقف بمواجهة الجرائم الإسرائيلية المتكررة التي ترتكب بحق الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا انتصار جديد للقضية الفلسطينية.
أوساط حقوقية اعتبرت أن العالم مطالب بعد هذا التصويت الأممي بتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة حتى لا يفلت الاحتلال من العقاب ومن أجل انتصار قوانينه ومبادئه الإنسانية التي أطاح بها الإسرائيلية.
مثل هذا القرار وغيره من القرارات التي يتم التصويت عليها في الأمم المتحدة هي تأتي من عدالة القضية الفلسطينية، لكن الأهم هو أن ينتصر المجتمع الدولي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى معاييرهم الديمقراطية وانتصار لحقوق الإنسان والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
ما جرى في الأمم المتحدة هو تأكيد إضافي أن فلسطين ستبقى على لائحة العالم ولا يمكن للاحتلال طمس الحقائق أو محو جرائمه.
شكرا للزميل عماد النتشا. ما الذي يعنيه فشل مقترح الكيان إلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ما أهمية التي يكتسبها اعتماد الأمم المتحدة لميزانية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الأخير على غزة؟ كيف يمكن البناء على قرار الجمعية العامة؟ وهل يمكن القول اليوم إن أبواب المحافل الدولية اخترقت فلسطينيا؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وتحياتي لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله سيد صلاح. مقترح لكيان الاحتلال يقضي بإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الأخير على غزة. المقترح فشل فشلا ذريعا بعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا تعني هذه الهزيمة التي مني بها كيان الاحتلال؟
جرت العادة أن تعتمد اللجنة الخامسة لجنة الميزانية والإدارة القرارات الصادرة عن اللجان التخصصية والأمم المتحدة دون تصويت، ولكن دولة الاحتلال أرادت قطع الطريق على تمويل لجنة تقصي الحقائق الدولية في هذا المجال، وبالتالي قدمت مقترح اعتراضي شفوي منيت من خلاله بهزيمة بتصويت 125 دولة لصالح القرار وثمانية مع هذا القرار من بينها دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مساندة للأسف الشديد لدولة الاحتلال، وبالتالي هذا يعتبر هزيمة دبلوماسية لدولة الاحتلال، وهي تكرار بذات التأكيد من الجمعية العامة في خلال دوراتها الحالية ودوراتها السابقة على الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني.
نعم.
وعلى أن العالم ضاق ضرعا بجرائم الاحتلال واستمرارها، وهي رسالة تأكيد من العالم مجتمع رسالة أخلاقية وقانونية بأن لجنة تقصي الحقائق يجب أن تدعم بما يسمح برصد وتوثيق ومتابعة جرائم الاحتلال، وأيضا يشكل أداة ضغط لوقف هذه الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية في فلسطين.
طيب ما الأهمية التي يكتسبها اعتماد الأمم المتحدة لميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الأخير على قطاع غزة في أيار مايو الماضي؟
لعمل اللجنة باعتبارها إنجازا فلسطينيا، لأول مرة يتم اعتماد لجنة بقرار من مجلس حقوق الإنسان على أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو من هذا العام. وبالتالي سيسمح لهذه اللجنة بأن تعمل وأن تستمر في عملها، وخاصة أنها لجنة دائمة، أي لجنة غير مرتبطة بحدث أو عدوان محدد، وإنما لجنة تتابع وتراقب وترصد وتتابع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عموما بما في ذلك مناطق 48. وبالتالي إسرائيل عبرت عن انزعاجها من هذا القرار وأدانت هذا القرار واتهمت مجلس حقوق الإنسان بمعاداة وغيرها من انتهاكات بهدف إثناء المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته. واللجنة الآن ستعمل بكفاءة واقتدار طالما أنه تم اعتماد موازنتها، وبالتالي ستعمل رغم اعتراض إسرائيل ومنعها من دخول أو دخول أعضاء اللجنة أو المحققين إلى الأراضي الفلسطينية. ولكن هناك طرق مختلفة لعمل اللجنة إلى جوار مساندة منظمات المجتمع المدني ومن بينها الهيئة الدولية التي سترسل كل الانتهاكات أول بأول إلى هذه اللجنة بغرض توثيقها ومتابعتها وضمان مساءلة إسرائيل عليها.
طيب على الصعيد الفلسطيني، الفلسطينيون اعتبروا ما حصل في الجمعية العامة انتصار وإنجاز يحتاج إلى المراكمة والبناء عليه سياسيا ودبلوماسيا، كيف يمكن ذلك؟
هذا يمكن أولا، نحن كفلسطينيين يجب أن نتوجه باتجاه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، حالة الانقسام وضمان الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية نضالية وقيادة جماعية، وفي خلال ذلك يجب أن يكون هناك تحلل من التزامات اتفاق أوسلو والبناء على مقاربات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كبديل عن كل سياق التفاوض والأوهام بأي تسوية مع هذا العدو الذي لا يؤمن بأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية ويمارس سياسات التطهير العرقي والتمييز العنصري وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين. هذا سيسمح باستثمار كل الأدوات والهوامش التي يتاحها دولية واتفاقيات دولية إضافة إلى قرارات الجمعية العامة وغيرها من قرارات صادرة عن وكالات متخصصة في الأمم المتحدة، وسيعيد القضية إلى رحابها باعتبارها قضية حقوق لا يمكن الانتقاص منها.
طيب يعني اليوم هل نستطيع القول أن أبواب المحافل الدولية فتحت للفلسطينيين وتم كسر المحرمات المتعلقة بكيان الاحتلال؟
أبواب المجتمع الدولي دائما مفتوحة كانت للفلسطينيين، ودائما العالم كان ينتصر إلى عدالة القضية الفلسطينية، ولكن إشكالية الفلسطينيين أن هذا الصراع لا يدور على قاعدة حق وباطل وإنما يدور على قاعدة موازين قوة، وللأسف موازين القوى مختلفة في مجلس الأمن الذي هو من وحده الذي يعطى الحق باستخدام القوة وفق الباب السابع من أجل إلزام أي دولة مارقة تتنكر لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لإلزامها باحترامها، وهذا لم يتم في الحالة الفلسطينية، تم في حالات متعددة ولكن لم يتم في الحالة الفلسطينية، نتاج استخدام هذا الفيتو المسيس وتسييس قواعد القانون الدولي ونتاج نفاق بعض الدول الأوروبية. وبالتالي هذا الأمر يتطلب تغييرا ولكنه مهم، هذا التغيير يتطلب أن كل الضغوط التي تمارسها دولة الاحتلال وهرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع وغيرها لم تفت في عدد الأحرار في العالم ودول العالم رغم كل الضغوط التي مرست عليهم باعتماد الانتصار لقواعد العدالة وقواعد القانون الدولي الإنساني وعدالة القضية الفلسطينية.
طيب تحدثنا عن البناء والمراكمة على القرار، ما الخطوة المطلوبة عمليا على الأرض اليوم، خاصة وأن الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من استهدافهم للفلسطينيين؟
يتطلب كما ذكرت استراتيجية بما في ذلك استراتيجية قانونية تقوم على تدوير الصراع واستخدام آلية محكمة الجنايات الدولية بحالة كل هذه الانتهاكات بما فيها تقارير لجنة تقصي الحقائق الدائمة للمحكمة لمساءلة إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين على هذه الجرائم بهدف الحد منها ووقفها، إضافة إلى طلب الحماية الدولية وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات بقرار من الجمعية العامة والتوجه أيضا إلى محكمة العدل الدولية لانتزاع مزيد من المكتسبات والقرارات لصالح القضية الفلسطينية، وأيضا في ذات الوقت استخدام كل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لمحاصرة وعزل دولة الاحتلال وفضح جرائمها، وفي ذات الوقت كما ذكرت عمل على الأرض خلاص يقوم على تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي مع دولة الاحتلال، عندها سيكون الفلسطينيين قد اتحدوا إضافة إلى إسناد دول العالم وأحرار العالم للقضية الفلسطينية ونضال ومقاومة الشعب الفلسطيني، كل ذلك سيساهم في ضمان رفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي لكي يتوقف عن ممارسة الجرائم وليرحل الاحتلال.
شكرا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبداً ما
تزيح جبل وما بتهزك ريح كم شهيد وكم جريح ابن وبيه وخي وعم يا شعب فلسطين الدم عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح كم شهيد وكم جريح ابن وبيه وخي وعم يا شعب فلسطين الدم يا شعب فلسطين الدم وحدة أهل ووحدة دم هدفك واحد أملك واحد واصل دربك ولا تهتم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم يا شعبي مشوارك واصل ضلك صاوم ناضج لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهزم يا شعب فلسطين الدم يا شعبي مشوارك واصل
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئه الدوليه للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني لمشاركته القيمه في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران وحديثه حول محورنا لهذا اليوم المحافل الدوليه والعد العكسي لمواجهه الكيان وما يعنيه فشل مقترح الكيان إلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة والأهمية التي يكتسبها اعتماد الأمم المتحدة لميزانية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالعدوان الأخير على غزة وكذلك كيفية البناء على قرار الجمعية العامة وإمكانية القول بأن أبواب المحافل الدولية اخترقت فلسطينيا وبالتالي يمكن من خلال ذلك ملاحقة الكيان ومعاقبته على جرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني. أحبتنا الكرام الساعة الآن 12:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ألمح دمعاتك تحرقني أسمع أناتك تبكيني بيديك القيد يؤرقني ونزيف جراحك يدميني. أحبتنا الكرام بهذه المقدمة سنكون مع زميلة منار وفقرة ألفباء فلسطينية.
ألفباء فلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعرة فلسطينية عرفتها أروقة الثقافة في قطاع غزة حيث كانت السباقة دوما للمشاركة والحضور في الأمسيات الشعرية والبرامج الإذاعية التي تستضيف المبدعين والمبدعات. شاعرتنا أم منتصر إسماعيل. كتبت شاعرتنا للوطن وهي بعيدة عنه حيث اضطرتها ظروف الحياة لمرافقة زوجها في رحلة عمله إلى إحدى الدول العربية حيث أجج هذا البعد مشاعر شوقها للوطن ومتابعة أخباره بكل تفاصيلها وترجمت هذه المشاعر بكلمات وقصائد غنت فيها لأعراس انتصاره وشاركته بكاءه في الملمات حتى كتب الله لها العودة إلى أرض غزة من جديد فشهدت أحداثا جساما سجلتها في قصائدها الكثيرة والتي تنتظر أن تضمها دفة ديوان يحفظها من الضياع. شاعرتنا أم منتصر إسماعيل أم لسبعة أطفال، أنهت الثانوية العامة ثم تزوجت وسافرت مع زوجها خارج الوطن، ورغم عدم تخصصها في مجال الأدب إلا أنها شاعرة مطبوعة تتميز ألفاظها بالقوة والجزالة، وتتنوع موضوعات قصائدها بين الخاص والعام والوطني والديني، وربما كان لحفظها القرآن الكريم وعملها في تحفيظه بمساجد قطاع غزة دور في قوة أشعارها وحسن سبكها وملائمة اللفظ للمعنى. أحبتنا، نتعرف أكثر على شاعرتنا الفلسطينية أم منتصر إسماعيل من خلال أشعارها، فاخترنا لحضراتكم قصيدة بعنوان النات الأقصى، فتقول فيها: ألمح دمعاتك تحرقني، أسمع أناتك تبكيني، بيديك القيد يؤرقني، ونزيف جراحك يدميني، ألمس في صوتك رجفات، وبصمتك كبت براكيني، وعيونك تفضي بحديث قد نكأ جراحي وشجوني. يا قرة عيني يا أقصى، أهرمت كشيخ تسعيني، اليوم أراك كما صيد قد وقع بقبضة تنيني، أرمق نظراتك في لهف، والدمع ترقرق بعيوني، نفسي تفديك أيا أقصى، فترابك عنصر تكويني، وكلانا يصرخ من قهر يشكو من ظلم الصهيوني، وكلانا يرزح في الأسر ويذبح ذبح قرابيني، جاءوا بالوهم وبالإفك للهيكل تحتك مدفوني، وتراهم في دأب قاموا يسعون لهدمك بجنوني. ناديت الأمة في أمل، إني في القيد أغيثوني، لم أسمع غير صدى صوتي، أرقب فرسانا تأتيني، قد تسمع إن تدعو حيا لا ترجو سماع جثاميني، فالأمة يغشاها وهن تبتاع رخيصا بثميني، لن تحصيها عدا لكن كغثاء للسيل مهيني، قد نزع الله مهابتها من قلب عدو مأفوني. أحسست بيأس لكني أبصرت ليوثا بيميني، فيك ومن حولك أجناد لا ترهب من سيفي منوني، طلعوا فاهتز لهم قلبي بالأمل المشرق يحييني، ما أثر فيهم خذلان أو جرهم نحو فتوني، والوعد من الله أتاهم بالنصر كذا بالتمكين، ندخلك كماتا وأباتا وندك عروش شياطين.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعرة أم منتصر إسماعيل ونموذج من أشعارها.
الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. تتحدى بالزمن الصعب، يا
أقصى ما حد بينسى اسمك محفور بهالقلب، كل حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب.
لسه فينا شهداء، لسه طفل وشيخ وبنت وشب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه، كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش، ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي. ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت أم صابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت أم صابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت أم صابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن.
هذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام تقبل تحياتنا وفي أمان الله.